بسم الله الرحمن الرحيم. الفارس المصلوب.
ان هذا البطل المغوار هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام. ان هذا النبت الطالح نشأ في اسرة طالحة.
عبد الله
ابوه
الزبير
حواري النبي صلى الله عليه وسلم. امه
اسماء
ذات النفاقين. الام العظيمة
اسماء
يأتي موعد الهجرة.
الهجرة
فتحمل بولدها البطل
عبد الله.
وكان موعد ولادته
ابن الزبير
حينما خرجت الى الهجرة بسرة.
اسماء
انطلقت بآلامها وآمالها تمشي عبر مكة الى المدينة
رسول الله
حتى تصل الى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى وصلت قباء وقعت على الارض.
اسماء
فجاءتها الطلقاء فخرج البطل منها
ابن الزبير.
فارس انت يا ابن الزبير فارس. فارس انت لكل الفوارس
ابن الزبير.
سئل عنه ترجمان القرآن
ابن عباس
فقال عنه كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله محبا لدين الله
ابن الزبير.
قائما الليل قائما بالنهار مستحفرا بالأبحار.
الفارس المصلوب.
ان هذا البطل المخوار خاف الحروب لم يفكر ابدا من اين استعنه عن يمين ام عن يقار لانه تمنى الشهادة حتى يلقى الواحد الغفار.
الله.
في الحرب مع البربر انطلق المسلمون عددهم 20,000 ومن امامهم
البربر
عدو البحر الخضر.
البربر
عددهم 20,000 فانطلقوا على المسلمين
الفرنجة
يشقون صفوفهم ويصدعون رؤوسهم
الفرنجة.
وكادت الخلبة ان تكون للفرنجة
ابن الزبير.
فقعد عبد الله بن الزبير البطل ابن البطل على مكان عار ليرى السبب في فوز هؤلاء وفي قوته. علم انه لا خلاص من هذه المعركة الا بقتل هذا القائد. ثم انطلق
البطل
في وسط صفوف الاعداء
ابن الزبير
يهدهم بسيفه هجا يمينا ويسارا يصرخ ويصيح الله اكبر الله اكبر حتى مزع سلسلته وحطم شوكته
ابن الزبير.
ووصل الى قائده فهوى
عبد الله
فضربه ضربة فهوى القائد صريعا على الارض بسببها. ثم رفع راية التوحيد مكان راية الشرك.
فارس انت يا ابن الزبير فارس. فارس انت يا ابن الزبير فارس. فارس انت لكل الفوارس. فارس انت صعدت للمعالي. فارس انت للظلم لا تبالي.
الفارس المصلوب.
مات يزيد وجاء عهد عبد الملك بن مروان جهز جيشا جرارا وجعل على قيادته رجل من اتعس بني ادم شر من ولدته النساء.
الحجاج
ذلك القاتل الذي يتمتع برؤية الجمال.
الحجاج
انطلق الجيش بخفة وبحقارة حتى وصلوا الى مقر عبد الله ابن الزبير ابن العوام فحاصروه وقطعوا عنه الماء والطعام قرابة 6 أشهر.
البطل
انطلق البطل يعدو
الفارس
ما ان وصل الى هنا
ابن الزبير
حتى جاء الحجاج في خفة وحقارة بهذه الالاف المؤلفة ودخل عليه وحده.
الحجاج
من ثغرة فدخل الجيش باسره على هذا البطل من ثغرة واحدة وثبت قدماه.
البطل
وحمل سيفين وضرب بهما يمينا ويسارا فكان يقتل بالاربع في وقت واحد. قصوا عليه من فقالوه فسقط صريعا. سقط البطل صريعا ثم مثلوا بجسده ففصلوا الرأس عن الجسد ثم صلبه الحجاج. فعلمت امه العجوز بذلك فخرجت تشتكي على عصاها وهي تقول لا حول ولا قوة الا بالله. رميت بقدرك يا الله حتى وقفت امام الولد المقروف.
قتلوك يا ولدي قتلوك يا فردة كبدي صلبوك.
اسمع
وقفت الصوت الشامخ تتثبت من الجسد فنظرت اليه بعين الرحمة وقال معلم انت عند الحياة معلم انت عند الممات. قلبها يبكي عيناها تدمع
قتلوك بدرا يا فارس الفرسان، صلبوك ظلما يا زهرة الزمان، قتلوك بدرا يا فارس الفرسان، صلبوك ظلما يا زهرة الزمان. يا ابن الزبير يا عوام، تحية وألف سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات صوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الفارس المصلوب لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده نستعينه نتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وهدى من اهتدى إلى جنة يسكنها الأبرار، ثم أودى بالشقي إلى النار. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا من شغلت نفسك عن الدين وعقرته ثم ملت إلى دنيا مليئة بالأسفار، هب أنك الآن محمول على كفن، ماذا تقول لله حين تلقاه؟ الحمد لله حمدا يليق بعظمته وكماله وجلاله، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص لا يليق به، أركع وأنحني كما قلت في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خط أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأقر وأدهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند لا ضد لا شبيه لا مثيل، لا والد لا والدة لا ولد لا كفؤ له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا لا يا عباد الديمقراطية الكافرة، لا يا أصحاب هذه الكلمة الكافرة، فإنا كفرنا بهذه الكلمة ونشهد الله على هذا الكفر من فوق سبع سماوات. إنكم خدعتم أيها المسلمون بهذه الكلمة الباطلة التي تسمى بالديمقراطية، هي كلمة الكفر والضلال. فالديمقراطية تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أما والمسلمون فلا يقولون بهذا، لكننا نقول أن يحكم الشعب بشرع الله رب العالمين. لا نميل إلى هذا الكلام الباطل ولا إلى هذا الكلام المزيف. لا لا يا من أتيتم بالإسلام في الحضيض، لا يا من طغتم كتاب الله، لا يا من حاربتم سنة رسول الله، لا يا من تبغضون المتدينين، لا يا من تحاربون المساجد، لا يا من ترفعون الكنائس، لا يا من تهاوجون اليهود، لا لا شريك له، لا شريك له في شرعه، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في كتابه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في اسمائه، لا شريك له في صفاته. فيا عجبا كيف يعصى الاله او كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، فاننا بامر الله رب العالمين في هذا اليوم المبارك، في هذا الوقت المبارك، سنجعل الخطبة بامر الله تحت عنوان الفارس المخلوق. اننا سنتحدث عن الفارس الذي صلب ووقفت امه امام الجسد. اننا سنتحدث عن هذا الفارس الذي لم يخش في الحق لومة لائم، لم يعرف الكذب، لم يعرف الرياء، لم يعرف المداهنة، لم يعرف النفاق، ولكنه كان ابدا يدور مع الحق انا ثار ويسير معه انا ثار. اننا سنزور مع هذا البطل المغوار الذي اذا دخل في معركة ظن انه وحده بها واعتمد على ذاته ثقة بالله رب العالمين، لا يلتفت الى عدد ولا الى عدة ولا الى قوة ولا الى حج ولا الى حجيج، ولكنه كان واثقا بربه، فيخترق الصفوف فيهدها هدا ويقصف بالرؤوس قصفا ثم يطرحها عن الاجساد طرحا، لم يخش في ذلك الا الواحد القهار. اننا سنتكلم عن هذا الفارس المطلوب الذي تكلمت جميع الكتب في قوته الأسطورية التي تحدث عنه فيها المستشرقون والمستغربون والإسلاميون، كتب من كتب وخاض من خاض وانبلت الأقلام تكتب، إلا أن قوته هذه تتوارى خلف عبادته بالله رب العالمين. لقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأبحار. هذا البطل المغوار كان يعاني الظمأ في الهواجر في مكة وفي المدينة، ورغم ذلك شهد له من أعدائه ومن أحبابه. سئل عنه الإمام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فقال عنه: كان قارئا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله، محبا لدين الله، قائما الليل، صائما بالنهار، مستغفرا بالأسحار. أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء، وخالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر فضله إلا من أعماه الله. إننا سنتحدث عن هذا البطل الذي يحكي عنه أصحابه فيقولون: والله لقد رأينا جسده ذات يوم فما رأينا فيه متعة إلا وهي ممزقة بفعل السيوف. إن هذا البطل المغوار هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، عبد الله ابن الزبير ابن العوام. ولكن حسبي قبل أن أتكلم عن الفرع أتكلم عن الشجرة بإيجاز. إن هذا النبت الصالح نشأ في أسرة صالحة، أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه ذات النفاقين، هو الفارس المطلوب. ورجعة معي قليلة إلى أبيه حتى نعلم أن الصالح يأتي من ظهر الصالح، وأن الحلوى يأتي من الحلو، وأن الحية تأتي من الحية، إنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. راجعوا معي هذه السيرة على سبيل الإيجاز. أبوه ذلك الرجل الصالح الذي صارع إلى الإسلام منذ الوهلة الأولى، فكان السابع، أي كان هو الرقم السابع في عدد من أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إنه يسارع، وكان مسارعا مستبقا إلى الخير، طار حتى وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وجلس في هذه النواة المباركة يتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ذا نفس أبي، وإنه كان ذا طول أبي. انظر ماذا جرى. ذات يوم يشيع خبر بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره أي عمر الوالد هذا كان 15 عاما، 15 عاما. انظر، فانتشق سيفه ورفعه في العلال، وظهر الغضب على محياه، وصار يصارع الرياح وكأنه عاصفة لا يهدأ لها بال، وجرى حتى وصل إلى قمة الصفا يبحث عن رسول الله وعن ذاك الذي النبي هناك فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا زبير لم تجري هكذا وقد شعرت هذا السيف؟ قال يا رسول الله بلغني خبر انك قتلت فجئت وقلت لأقتلن من قتلك حتى ولو قضى الامر على اهل مكة بأثرها. حينئذ امسك النبي بسيفه وقبله بين عينيه ودعا له بالنصرة ولسيفه بالغلبة. هذا الوالد العظيم حينما آمن تعرض لأنواع شتى من العذاب وصنوف مختلفة من ألوان السوم. ماذا جرى؟ كان عمه يلفه في حفير ويدخن النار من تحته حتى تبهق أنفاسه ويقول له لا أرفع عنك العذاب إلا إذا كفرت برب محمد، فيقول لا والله لن أعود إلى الكفر أبدا. ويكأنه بذلك يطبق حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الزبير بن العوام تحدثوا عن قواه فقالوا كان كالعاصفة أو كالطرد العالي لا يخشى أحدا ولا يتحطم من بنيان. هو ذا حينما رأى خاله حمزة ساقطا في أحد وقد قتل رميا بخيانة من الوحشي، نظر إلى هذا العملاق الذي سقط سقوط الجبل الأشن بعد هذه الخيانة وقد مثل بجسده، سقط حمزة وما سقطت ريشة النعام التي وضعها على رأسه حتى يعلم الأمجاد في جميع البلاد أنه أقوى من على ظهر الأرض جميعا. سقط حمزة وما سقطت هذه الريشة، فينظر إلى خاله، ينظر الزبير إلى خاله وقد عض على أسنانه وقبض على يد سيفه يريد أن يقع وخرجت الشرر من عينيه. ما لبث أن فكر في الثأر، لكن سرعان ما أتى الوحي يحذر النبي وأصحابه من هذا الثأر وأن لا يفكروا فيه لأن الإسلام رحمة للعالمين. هذا البطل المغوار يأتي يوم حنين، اسمعوا مني، يأتي يوم حنين فيرى قائد هواته عوف بن مالك وقد وقف في شرذمة من أصحابه وفي فيلق من جنود الباطل قد حفظوه من سيوف المسلمين. إن الزبير كان لا يبالي، إن الزبير كان يرفع سيفه ولا يرى إلا خصمه، إنه كان لا يرى هذه القوى الكثيرة. ماذا جرى؟ فهجم بنفسه هجمة على هذا الفيلق بأسره يضرب يمينا ويسارا حتى شردهم وأبادهم من أماكنهم. هذا البطل المخوار يأتي يوم فتح بني قريزة حينما استصعب فتح بني قريزة فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي حتى يقف على الصور وينطلقان الى الداخل فيفتح البوابة لجميع المسلمين، فيقف مع حمزة ويصيحان بصوت عال والله لنذوقن كما ذاق حمزة او لنفتحن عليكم حصنكم. صاح الاثنان بصوت واحد ثم قفزا على الاف الجنود يضربان بالسيفين يمينا ويسارا حتى فتح البوابة ونصر الله المسلمين في هذا المحفل. ان الزبير بن العوام كان قوة وحدة لا يبالي على الاطلاق بمن امامه، لذلك كان هذا الشبل من ذاك الاسد. ولما قتل بسيف خائن من احد الخوارج حينما انطلق عائدا الى المدينة يبكي الامام علي رضي الله عنه وارضاه ويحمل بسيفه ثم يبكي ويقول لطالما دفع الكربات وذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لطالما دافع بهذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي ويقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار، بشروا قاتل ابن صفية بالنار. هذا هو الوالد بإيجاز. أما الوالدة فهي أسماء، ومن هي أسماء؟ إنها ابنة الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. ماذا جرى؟ هذه التي سميت بذات النطاقين التي عجلت إلى الدخول في الإسلام وكان لها الفوز بالسابق بالدخول فيه إذ لم يسلم قبلها إلا 17 نفسا وكانت هي الرقم 18. ماذا جرى؟ سميت بذات النطاقين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر مع أبي بكر الصديق اليمين ثم ربطت المسود بهذا الماء ثم حملته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دعا لها وقال اللهم أدلها بهذا النطاق نطاقين في الجنة. انها كانت من اجود النساء. واحفظوا معي نقطتين تمتعت بهما اسماء رضي الله عنها وارضاها. النقطة الاولى انها كانت من اجود النساء. يحكي ولدها فاضل بطل هذه الملحمة فيقول والله ما رأيت اجود من امي وخالتي, اي من امي اسماء وخالتي عائشة, لكن خالتي عائشة كانت تجمع الاشياء حتى اذا كثرت وزعتها جميعا, لكن امي ما كانت تدع شيئا في البيت ابدا, كان صغيرا او كثيرا الا وتخرجه. وكانت تتمتع بالمذية الثانية, حسن التصرف في المواقف الحرجة. ماذا جرى حينما هاجر ابوها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخذ كل المال الموجود, وكان عدد هذا المال 6,000 درهم, اخذها باسرها وانطلق بها مع النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا بكر ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ماذا جرى؟ انطلق الرجل بسائر المال ولم يترك في بيته درهما واحدا. ماذا تفعل اسماء؟ تسمع طرقا على الباب, تفتح الباب فتجد كفها ابو قحافة, تجد ابا قحافة قد فتحت له الباب وكان اعمى ولم يدخل في الاسلام اسلام يعني في هذا الوقت. وقال اين ابوك؟ قالت خرج مع رسول الله. قال اظنه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قالت لا يا عم لا يا شك لقد ابقى لنا الكثير من المال. ثم جرت فاتت بحصي كثير وجعلته في الكوة, والكوة في علم اللغة تعني الفرجة او الطاقة التي يوضع فيها النقود. ثم اتت بشيء عظيم وضعته عليه ثم قالت له يدك يا جدي, لانه كان كفيفا, واخذت يده وذهبت بها الى الكوة وقالت انظر هذا مال كثير. قال فعل خيرا ان جعل هذا, لقد ترك لكم مالا كثيرا. لماذا فعلت هذا الموقف؟ حتى لا تجعل في نفسه شيئا من ولده, ثم لا تجعل لمشرك يدا عليها ابدا حتى وان كان المشرك جدها. الام العظيمة يأتي موعد الهجرة فتحمل بولدها البطل الذي سنتكلم عنه الان. وكان موعد ولادته حينما خرجت الى الهجرة سرا, انطلقت بآلامها وآمالها تمشي عبر مكة الى المدينة حتى تصل الى الحبيب صلى الله عليه وسلم الى هناك حيث منبع النور. انطلقت بولدها حتى وصلت قباء, وقباء على بعد 2 ميل من المدينة. ما ان وصلت قباء حتى وقعت على الارض فجاءتها الطلقات, فخرج البطل منها ناظرا الى الدنيا باسرها. والان ان لي ان استأذن الامة الصالحة واستأذن البطل في ان اربط الموضوع لكليهما, فمنها هما يرتبط الكلام بين الاثنين, منها هنا نخوض المعركة مع الاثنين. انطلق البطل وقد هاجر مع من هاجر, لم يغادر راكبا على دابة ولا منتقيا ارضا, لكنه هاجر في بطن امه مع من هاجر رغم ان الارحام لم تتشقق عنه بعد. لقد هاجر البطل وهو في علم الغيب ووصل الى هناك. وضعته امه, ما ان وضعته امه حتى حمله المسلمون واخذوا يطوفون به في شوارع المدينة يعللون ويكبرون يفرحون يجفون البشرى. لماذا حمله المسلمون وطافوا به في شوارع المدينة؟ الاجابة لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة هو ومن معه حاربهم اليهود حرب عصاب طارية, لان الشدة قد توخل في صدورهم بسبب هذا الفعل, فاشاعوا ان احبارهم قد عملوا سحرا للمسلمين. المسلمين، فلا يطير الرجل الا عاقما، ولا تصير المرأة الا عقيمة، ولا تلد النساء. فكان هذا المولود الذي كان اول مولود للمسلمين بعد هذه الاشاعة بمثابة ورقة جمحة اتى بها القدر حتى تحتم على زيفهم وبطلانهم وترفع لواء الحق عالية، ثم تحمله امه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع من ريقه اي يضع شيئا في فمه، فكان اول ما نزل في بطن هذا المولود هو لعاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدا يكبر مع الايام يترعرع بفكره، لا ينظر الى حسبه ولا الى نسبه ولا الى فضله ولا الى فضل ابيه ولا الى فضل امه، ولكن حسبه ان ينظر الى مرقاة الله رب العالمين. ماذا جرى؟ انظروا معي. تتوالى الايام ويطل في عمره الى 27 عاما، وتأتي الحروب مع افريقيا وفي الاندلس وفي القسطنطينية، فيظهر فيها من الشجاعة ما يظهر، يظهر فيها من البطولة ما يظهر، حتى تعجز من البطولة ما يظهر، حتى تعجز الاقلام عن ترجمة الكلمات وتعجز الالسنة عن ترجمة الاحوال. ماذا جرى في فتح القسطنطينية بالذات؟ في الحرب مع البربر انطلق المسلمون وعددهم 20,000، ومن امامهم عدو كالبحر الخضر، كالبحر الخضر من العرمرة، عددهم 20,000+، وكان لهم قائد يحمسهم ويطيح فيهم بالصيحات حتى جعل فيهم روحا غريبة، ان الجندي منهم كان يتمنى ان يسقط قتيلا، فانطلقوا على المسلمين يشقون صفوفهم ويصدعون رؤوسهم، وكادت الغلبة ان تكون للجرنجة، فصعد عبد الله بن الزبير البطل ابن البطل على مكان عال ليرى السبب في فوز هؤلاء وفي قوتهم، فسمع قائدهم وهو يخطب فيهم ويطيح فيهم بكلمات كياشة تدفعهم الى الموت دفعا، فعلم انه لا خلاص من هذه المعركة الا بقتل هذا القائد، ولكن انى له ذلك وامام هذا القائد الالاف المؤلفة كالبحر اللجن تحميه من كل ثرو، من امامه السيوف والرماح والمنكنيقات والعربات القاذفة، وهم قد اتحدوا وصاروا صفا متلاحما، ولكن عبد الله بن الزبير لا يعرف اليأس ابدا، انه لا يعرف اليأس ابدا ولا يخشى الموت ابدا، فقال لمجموعة بسيطة من اصحابه: ايها الرجال احموا ظهري وانطلقوا خلفي. ثم انطلق في وسط صفوف الاعداء يهدهم بسيفه هجا يمينا ويسارا، يضرب ويصيح الله اكبر الله اكبر، حتى مزع سلسلتهم وحطم شوكتهم ووصل الى قائدهم فهوى عليه فضربه ضربة، فهوى القائد صريعا على الارض بسببها، ثم التفت اتجاه اليمين وقال الله اكبر، اقتلوا من حوله، فانطلق يعجو فيهم بسيفه حتى ما ابقى من حراته رجلا واحدا، ثم رفع راية التوحيد مكان راية الشرك ورفع صوته قائلا الله اكبر، فسمع المسلمون من بعيد النداء فرأوا رايتهم ترتفع مكان راية الاعداء، فعلموا انه النصر، فوثبوا على البربر وثبة واحدة، فانتهت القضية لصالح المسلمين في ساعة واحدة. ان هذا البطل المخوى خاض الحروب، لم يفكر ابدا من اين تأتي الطعنة، عن يمين ام عن يسار، لانه تمنى الشهادة حتى يلقى الواحد الغفار. قلت لكم في المقدمة سئل عنه ابن عباس فقال هذا الذي كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله، هذا الذي كان قائما بالليل صواما بالنهار يتحمل زوج النبي امه اسماء خالة عائشة لا ينكر فضله الا من اعماه الله. وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل ابن مليكة فيقول له خبرني عن عبد الله بن الزبير الذي صلب هذا في مكة امام الكعبة. فيقول له والله يا امير المؤمنين ما رأيت نفسا اعجب من نفسه التي ركبت بين جنبيه. والله يا امير المؤمنين كان صواما بالنهار يتحمل في الهواجر الظما والجوع، قواما بالليل مستغفرا بالاسحار. والله يا امير المؤمنين كان اذا اتى الى الصلاة نسي كل شيء وانشغل بالصلاة. والله يا امير المؤمنين كان اذا دخل في ركوعه اطال الركوع، واذا دخل في سجوده اطال السجود، حتى ان العصافير كانت تقف على ظهره فلا تحسبه الا جدارا ثابتا او ثوبا مطروحا على الارض. والله يا امير المؤمنين ما راينا اعجب منه، وحينما نظرنا الى جسده كنا نراه عيونا كالغيور بسبب الضربات التي تلقاها دفاعا عن دين الله رب العالمين. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تأتي المنية معاوية رضي الله عنه وارضاه، فيأخذ البيعه لولده الذكير زيد بن معاوية، فيقول حينئذ لا والله لا ابايع الذكير ابدا. فقال له معاوية بايعه يا ابن الزبير. قال لا والله لا امين الى الحق اسأله حتى يلين لفم الماطق الحجر. والله لا ابايع هذا السكير. ثم انطلق الى مكة واتخذها مركزا واخذ البيعة لنفسه، فبايعه اهل مكة واهل المدينة واهل العراق واهل الكوفة واهل بغداد واهل خراسان واهل دمشق على الذين تكونوا للامويين. ثم ارسل يزيد بن معاوية جيوشا جراح لملاقات ابن الزبير وقتله، الا انها كانت تبوء بالفشل. فتمضي الايام ويموت زيد ابن معاوية، فيأتي البطل قائد جيشه الى البطل عبد الله ابن الزبير ويقول له بايعك الان وتعال معي الى دمشق واتخذ لك نفوذي. قال لا والله لا اتخل هذا ابدا، ولكني سأعاقب اهل دمشق على انهم غدوا مدينة رسول الله وعلى انهم انتهكوا فيها الحرمات. ونحن نختلف مع البطل في موقف هذا، ولكن البطل لا يعرف المداهنة ابدا، انه قام على الحق ولا يميل عن الحق. مات يزيد وجاء عهد عبد الملك بن مروان بالتفكير. ماذا يفعل عبد الملك بن مروان؟ جهز جيشا جرارا وجعل على قيادته رجل من اتعس بني ادم شر من ولدته النساء، جعل على القيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، ذلك القاتل الذي يتمتع برؤية الجمال، ذلك المجرم الذي ادعى الالوهية مرة حينما نزل من على منبره، ذلك المجرم القصار الذي كان لا يراعي حرمة حتى انه ضرب الكعبة بالمنجليق واشعل النار فيها. جهز جيشا جرارا بقيادة هذا الفاسد الهالك الحجاج. انطلق الجيش بخسة وبحقاء حتى وصلوا الى مقر سعد الله ابن الزبير ابن العوام، فحاصروه وقطعوا عنه الماء والطعام قرابة 6 اشهر حتى تفرق الكثيرون من حول عبد الله ابن الزبير وبقي بعدد قليل. ثم ارسل البيانات الرنانة، ذلك الحجاج يغري ويرحب. حينئذ خرج الكثيرون من مع عبد الله بن الزبير، اما رهبة فيما عند الحجاج واما رهبة من عذابه وطغيانه، وبقي بعدد قليل. وهذا العظيم
رغم ان العدد معه قليل لم يبالي ولم يتخذ ظالما عبدا على الافراط، فيدخل على الرماة الاحباش وكان عددهم 200 رجل كانوا يجيدون الرمي، فيسمعهم يتكلمون عن عثمان بكلام لا ورع فيه لا ادب فيه لا انصاف فيه، فوقف وغضب وقال والله لا اقاتل ومعي من يفعل في عثمان، والله لا اقاتل بظلمة ابدا، وفرقهم عنه وهو في اشد الحاجة اليهم كحاجة الغريق الى النجاح، وبقي بعدد قليل. فجاءت المنجنيقة تهد الكعبة هدا وتهد البيوت في دور مكة هدا، فانطلق مستبرا حتى وصل الى داره. استمع الان. ودخل على امه العجوز التي صارت عمياء اسماء بنت الصديق، فقال لها السلام عليك يا امه ورحمة الله وبركاته، فقالت وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي جاء بك يا ولدي؟ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، دخل البطل ودخل على امه العجوز فقال ولدي، قال امه لقد تفرق عني اصحابي واتباعي حتى اولادي واخوتي تركوني وحدي، ولم يبق معي الا النفر القليل، ولا ارى الا ساعه او ساعتين لا يقدرون حتى يقتلون. فقالت له ولدي جئت الى دارك الان واني اسمع صوت احجار المنجنيق تهد دور مكة حتى، اطردت اصحابك يقتلون وجئت انت الى الدار؟ قال لا يا امه ولكنهم لن يصبرون، امه ان بني امية عرضوا علي الان ان يعطونني من الدنيا ما شئت على ان القي سلاحي. فقالت وهي غاضبة بعد ان علا صوتها الشأن شأنك ولم تسألني؟ اتريد ان تسلم رأسك للحجاج فيأخذها غلمان بني امية فيمثل بها؟ يا ولدي ان كنت تعلم انك على حق فاخرج مع اصحابك الان حتى تقتل في سبيل الله، اما وان كنت قد طلبت الدنيا فلبئس العبد انت، هلكت واهلكت من معك. قال لا والله يا امه انت تعلمين انني لست من اهل الدنيا وانما اغضب على استباحة حرمات الله، امه والله اني لا اخشى ان اقتل ولكني اخشى ان يمثلوا بجسدي بعد قتلي. قالت ولدي وهل يضر الشاة تلخها بعد ذبحها؟ ولدي دع الشهادة واطلبها، اطلبها في سبيل الله. فقال يا امه اريد ان اعزيك الان، والله اني ما تعمدت الى فعل حرام ابدا، امه والله ما فعلت منكر ابدا، امه والله ما كنت مسلما ابدا، امه والله ما كنت معاهدا ابدا، امه والله ما ارتكبت جرما ابدا، امه والله اني لا ازكي نفسي لان ربي اعلم بنفسي من نفسي، ولكني اردت ان اجعل لك عزاء فيا. فقالت ولدي الحمد لله الذي جعلك على ما يحب واحب. ولدي لتنطلق الان. قال امه لا تفلتي عني الدعاء واكثري لي من الدعاء فاني خارج الان. فقالت له ولدي فلذة كبدي اقترب مني الان، دعني اتشمم ريحك والمس جسدك عل هذا ان يكون اخر عهدي بك يا ولدي. فاقترب البطل من امه فاخذت تتشمم في رأسه، العجوز الضعيفة تتشمم رأس ولدها وتقبله في جبهته وبين عينيه في الى جسدها وتقول له ولدي اصبر على قدر الله، ولدي اتى قضاء الله، ولدي اغضب لحرمات الله. ثم دفعته وقالت ما الذي تلبسه يا ولدي؟ قالت ارحي يا ابنه. قالت لا، ليس هذا لباس من يريد الشهاده. قال امه لبسته لك حتى تقر عينك بسببي. قالت لا، اخلعه عنك يا ولدي وابدل به سراويلا طويله حتى اذا قتلت لم تتكشف عورتك يا ولدي. فلبس السراويل الطويله ثم اخذ يقبل يديها ورجليها، يقبل راسها وقال لها بوركت من ام، بوركت من ام وبوركت مناقبك. والله ما خشيت القتل لكني وجدت ان ادمع منك هذا العزاء. اماه يا مباركه ابشري لي الدعاء. فقبلته ثم قالت اللهم ارحم طمعه في الهواجر، اللهم ارحم طول قيامه، اللهم ارحم طول قيامه، اللهم ارحم بكاءه ونحيبه في طوال الليل وهو يقرأ الآيات. اللهم ارحم بره بأبيه، اللهم ارحم بره بأمه. اللهم إني أسلمته لقضائك وآمنت بما قضيت به ورضيت بقدرك يا الله. انطلق البطل يعدو ما ان وصل الى هناك حتى جاء الحجاج في خفة وحقارة بهذه الالاف المؤلفة، ودخل عليه وحده من ثغرة، وكان وحده لم يبق معه احد. فدخل الجيش باسره على هذا البطل من ثغرة واحدة الا انه صمد فيها واستمع لكلام امه وراجع الكلام، فثبت قدماه وحمي سيفين وضرب بهما يمينا ويسارا، فكان يقتل بالاربعة في وقت واحد. فما استطاعوا ان يقتحموه وما استطاعوا ان يفتحوا ثغرته، ففتحوا ثغرة ثانية فدخل منها المئات وهو لا يراهم، فانقضوا عليه من اتجاه ظهره فخانوه فسقط صريعا. سقط البطل صريعا وما بجسده قطعة الا وفيها ضربة بكيد او ضربة برمح او رمية بسهم، ما في الجسد مزعة الا ويسيل منها الدماء. ثم جاءوا يتشفون من الجسد المقتول فانهالوا عليه بالسيوف، ثم مثلوا بجسده ففصلوا الرأس عن الجسد، ثم صلبه الحجاج. فعلمت امه العجوز بذلك فخرجت تتكئ على عصاها وهي تقول لا حول ولا قوة الا بالله، رضيت بقدرك يا الله. حتى وقفت امام الولد المطلوب، وقفت كالصوت الشامخ تتثبت من الجسد، فنظرت اليه بعين الرحمة وقالت معلم انت عند الحياة، معلم انت عند الممات، بحق انت احدى المعجزات. وقفت كالطود الشامخ تبهر الالباب ثابتة امام ولدها، قلبها يبكي عيناها تدمعان، لكن لا تتكلم الا بما يرضي الرحمن. فاقترب منها الحجاج ذلك القاتل اللعين، اقترب منها في خفة وحقارة وفغار، وقال لها يا امه ان امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان اوصانا بك خيرا وامرنا ان نلبي لك حاجتك. فصرخت في وجهي وقالت ايها الملعون لست لك بام، انما انا ام هذا المخلوق على هذه الثنية، الا واني اذكرك بحديث سمعته من رسول الله، اسمعه مني الان. قال صلى الله عليه وسلم يأتي من ثقيف كذاب ومبير، فاما الكذاب فقد رأيناه وهو مسيلمة، وما ارى المبير الا انت يا عدو الله. فانطلق في صغار وترك الجسد مصلوبا، فوقعت جالسة امام الجسد المصلوب، فجاءها الناس يعزونها. ثم جاءها عبد الله بن عمر ابن الخطاب فقال لها يا امه اتق الله واصبري، واخذ يذكرها بايات الصبر، فقالت ولم لا اصبر يا ابن عمر، ولم لا اصبر يا ابن عمر، وان رأس يحيى ابن زكريا قد اخذت هدية لفاجرة ملعونة من بغي بني اسرائيل، ان ولدي اخذت رأس ودية لفاجر كما اخذت رأس نبي من انبياء الله هدية لسالوم تلك البغية الفاجرة. ما اروع التشبيه، وما اروع الكلمات، ما اروع العزاء، ما اروع الكلمات. تمر 17 يوما على هذه الام الصالحة، فتلقى الله رب العالمين سلام على حواري رسول الله، وسلام على اسماء، وسلام على عبد الله بن الزبير، سلام عليهم مع الابرار والمتقين، سلام عليهم في عالم الملأ الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن اولئك رفيقا. اما بعد، فقد انتهينا من خطبتنا هذه، ولنا ملحوظة، الجزء الاول من الملحوظة. ان هذا النداء الذي يرفع في المساجد التي تسمعونها، وهو النداء الاول بدعة، ووجب علينا باعتبارنا في مسجد اهل السنة ان نتريث وننتظر حتى ينتهي، ولنا اذان واحد. هذا الاذان يبدأ من حين صعود الامام على المنبر حتى يكرر الخطيب الاذان خلف المنادي. الملحوظة الثانية، وهي اننا في مسجد اهل سنة لا تحية لصلاة الجمعة في البداية على الاطلاق، لا سنة لها قبلية. اما ومن يتعمد فعل ذلك فانما هو بذلك يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وجمهرة العلماء. النقطة الثالثة في الملحوظة الاولى، ايها الناس، من الذي اعترانا في هذه الايام؟ واكرر الكلمة، لماذا نحكم بالداخل؟ انا لا نخشى امنا ولا رجالا، وان الحقيقة المرة هي اننا اذا خشينا هؤلاء وجب علينا ان نجلس في بيوتنا وان نفعل فعل النساء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. اخشاه من ماذا؟ امن قوة غلامية؟ امن ضربة علامية؟ لا، اني اذا نظرت الى قوتهم ونظرت الى قوة الله رأيت حقارتهم في عيني، والقوة كلها لله رب العالمين. يا رجال، اننا في هذه الايام بددنا شرع الله وتركنا سنة رسول الله، وحورب الدين في كل مكان، وارتفع السفلح والبلطجية واهل الكذب واهل النفاق في سائر ارضنا المسلمة، ورغم ذلك نستكين حتى في المساجد نستكين. اعلنها عالية خفاقة، لا شرفي في الصعود على هذا المنبر اذا خشيت هؤلاء. فالواجب عليكم ان يتقوا الله، وان لم يتقوه فالويل لهم من عذاب الله. اعلنها واشهد ربي من فوق سبع سماوات، انهم لا يمثلون قطرة ذباب في عيني. لا حول ولا قوة الا بالله. تتقلدون هذه الاماكن لماذا؟ حتى الكراسي تلافت عليها الكلاب واللصوص وابناء اللصوص، ولا طاقة لدين الله. هذا يقول هذا برنامجي وهو لص النجار، وهذا يقول هذا برنامجي وهو لص النجار، وما سمعناهم يقولون شرع الله. حتى في هذه الاعلانات الفاسدة تعطلتك وارض زنتك زنا ايها الاطم يا ايها الاطم نريد شرع الله. ايها الرجال ايها الرجال لا تخشوا الا من الواحد القهار. ارواحكم بيد الله، اجدادكم بيد الله، ارزاقكم بيد الله، لا بيد رئيس ولا بيد كفير. الا واللعن على هذه الاطوار. لما الخوف؟ والى متى هذا الخوف؟ اسمعوني، واتى جاهز من باب خطاب الامام في المأمومين، والنبي كان يقول اللهم اني قد بلغت، وينكت في اصبعه فيردون نعم نعم نعم. قولوا من الاله من الاله من الاله من الاله من الاله من الخالق من الخالق من الخالق من الرزاق من الرزاق من الرزاق من الرزاق من القوي من القوي من القوي من الجبار من الجبار من الجبار من القهار من القهار من الشهيد من الشهيد من الحكم من الحكم من الرقيب من الاول من الاخر من الظاهر من الباطن من المقدم من المؤخر من المعد من المعد من المعد من المذل من المذل من المذل من صاحب الشرع من صاحب الشرع من صاحب الشرع من صاحب الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم